أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
أو جاء أحد منكم من الغائط، جاب أو العصر، أو لامستم النساء، لابد أن يكون لهذا تأويل، لأن الذي يفهم لغة الظاهر ويأخذ بها إنما يعطل المأثور ويعطل التفسير النبوي والتطبيق الذي طبقته الأمة. لما يأخذ بظاهر الآية، يقول الآية بتقول إيه، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى ايه، دخل فيها المريض ودخل فيها المسافر. وهل المرض ينقض الوضوء او السفر ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، يبقى لابد ان يكون هناك ايه، في محدد المعنى. لما يجي واحد يقول لك اهو القران، اهو انا اخذ بالقران، لا، انت تاخذ بالقران وتاخذ بالمذكره التفسيريه، تاخذ بايه، بالسنه، لان السنه هي مفسره للقران. والذي يستقل بفهم القران ولا يعبأ بالسنة يصل به الحال إلى الردة والعياذ بالله تعالى. اختلف العلماء في كلمة أو هذه، فقال الأزهري هي بمعنى الواو، معنى واو، الواو العطف. قال وهي واو الحال. قال ولا يجوز في الآية غير معنى الواو حتى يستقيم التأويل على ما أجمع عليه الفقهاء. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في مسألة ملامسة المرأة في الآية تقديم وتأخير، ذكر الشافعي عن زيد بن أسلم تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. ده الترتيب النووي أو الترتيب الموضوعي للآية، ما يجيش إلا كده. وهذا التأويل من اللي جابه زيد بن أسلم. أسلم هذا مولى عمر بن الخطاب. زيد بن أسلم كان من مؤول القرآن ومفسريه، من التابعين كده. وذكر الشافعي عن زيد بن أسلم تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، لأن لما نقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، معنى هذا إيه؟ إن عندما تيجي تقوم تصلي عليك تروح توضأ. لو أخذ بظاهر القرآن، أخذ بظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاعملوا إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. سيدنا زيد بن أسلم قال لا، إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، يبقى في هنا إيه، في تقدير، في عبارة مقدرة يمكن تقديرها. وتقدير النظم نفسه: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. شفت بقى جت ازاي ايه، نظم القرآن بحسب التفسير. هنفسر كله هنفسر. وزيد بن أسلم من العالمين بالقرآن، والظاهر أنه قدر الآية توقيفا، يعني تقدير الآية قدره توقيفا، يعني مش اجتهادا من عنده، انما قدره توقيفا، يعني سماعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ورؤية حسية من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ان التقدير في الآية لابد منه. التقدير لابد منه ايه؟ فان نظمها يقتضي ان المرض والسفر حدثان يوجبان الوضوء ولا يقوله احد. يعني لو أخذناها كده على نظمها على ما هي عليه، يبقى معناها أن السفر والمرض حدثان يوجبان الوضوء، وهذا لا يقول به أحد من الأمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح فحديث صحيح رواه الترمذي وغيره بهذا اللفظ بأسانيد صحيحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بقريب من معناه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يخرج من المسجد عشان إيه؟ عشان يتوضأ، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يجد ريحا مش يشم ريحة، لأنه ممكن الواحد يكون الجو نفسه معبق برائحة كريهة يشم الريحة بتاعت غيره، فلا بد أن تكون الرائحة اللي بيشمها دي منبعثة منه، أو يجد ريحا يشم ريحا حتى يسمع صوتا أو إيه أو يجد ريحا. واخد بالك؟ ما قالش أو يشم ريحا، فرق. كل حرف في كلام النبي له معنى، فرق بين أن يقول أو يشم ريحا وبين أن يقول أو يجد ريحا. فيشم ريحا يبقى يشم ريحة مطلقة، يبقى أي ريح يشمه يبقى ريح كريه يبقى عليه إيه؟ يتوضأ. لكن قال أو يجد ريحا، ووجود الريح هنا يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه أن يكون منبعثا منه هو، يجد ريحا من نفسه، انبعث منه، يجد ريح خرج منه، حس به، يبقى ده اسمه إيه؟ وجود الريح. لكن يشمه بس مجرد شم يبقى ده ما هوش وجود ريح. خد بالك؟ وثبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. ومعنى يجد ريحا يعلمه ويتحقق خروجه، يتحقق خروجه منه، وليس المراد يشمه. والأحاديث بالدلالة على الذي ذكره كثيرة مشهورة. أما حكم المسألة، هنجيب الحكم. فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه طه. بقى فيه مخرج معتاد وفيه خارج معتاد، فالمخرج المعتاد هو ايه؟ هو القبل والدبر، ده المخرج المعتاد. المخرج المعتاد ده بالخارج منه المعتاد أن ينزل الغائط من الدبر وأن ينزل البول من القبل. فلو حصل العكس الريح يخرج من الدبر، هذا هو ايه؟ الوضع الطبيعي. فإذا خرج الريح من القبل، يعني الإنسان أخرج ريح من أمام أو أخرجت المرأة ريحا من أمام، يعتبر ده إيه؟ خارج غير معتاد من مخرج معتاد، خارج غير معتاد من مخرج معتاد. فعند المالكية الخارج غير المعتاد هذا لا ينقض الوضوء إذا كان خارج غير معتاد، ولو كان المخرج معتادا. إذا كان عند الإنسان مخرجين، مخرج معتاد ومخرج غير معتاد، يعني فتحة في بطنه فتحة في جنبه، ده الفتحة دي اسمها مخرج غير معتاد وله مخرج معتاد. فاللي ينزل من المخرج المعتاد هو اللي ينقض الوضوء، واللي ينزل من المخرج غير معتاد لا ينقض الوضوء، ده عند الإمام مالك، إلا إذا تعطل المخرج المعتاد. فإذا تعطل المخرج المعتاد صار المخرج غير المعتاد مخرجه معتاد، وحل محله المخرج غير المعتاد صار مخرجا معتاد. زي ما واحد يعملوا له ايه؟ يعملوا له من هنا خرطوم علشان يبول منه، يبقى الخرطوم اللي ايه نازل ده اللي بيبول منه يبقى هو ده المخرج بتاعه المعتاد. واخد بالك؟ اذا كانت في عنده يعني تلف في الكليه او تلف. يا اخواننا اخفضوا صوتكم، اخفضوا صوتكم يا شيخ محمد، يا شيخ محمد ما ترفعوش صوتكم في المسجد، في المسجد بلاش رفع صوت، عايزين تشيلوا شيلوا كده من سكات. فالخارج من قبل الرجل والمرأة أو دبرهما ينقض الوضوء حتى لو كان غير معتاد، لو كان الخارج غير معتاد، ما دام خارج من مخرج المعتاد، يعني لو خرج من القبل ريح، لو خرج حصى، لو خرج دود، لو خرج صديد، لو خرج قيح، لو خرج دم، لو خرج أي شيء، واخد بالك، حتى مش بول أو غائط خرج، يبقى على طول إيه ينقض الوضوء. وعند المالكية هذا الخارج غير المعتاد إذا خرج من مخرج معتاد لا ينقض وضوء. وأنتم عارفين اللغز ما اللي قلت لكم مرة بتاع المالكية، بيقولوا إيه، قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرض فأوجب القطع واستنجى المصلي له، لكن به الطهر يا مولاي من تقضى. يعني يقول للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرض فأوجب قطع الصلاة، وهو بيصلي أوجب قطع الصلاة، وروح يستنجى واستنجى المصلي له، لكن الطهر ما انتقضش. ده عند المالكية يروح يستنجى ويجي يصلي ويحرم بالصلاة ويصلي وليس عليه وضوء، مع أنه الخارج، لأنه الخارج غير معتاد. قام رد وقال له ايه، بيقول ده السؤال، قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرض فأوجب القطع واستنجى المصلي له، لكن به الطهر يا مولاي ما انتقض، الطهر ما انتقضش. فقال له ايه الجواب، قال له حمدا لله والصلاة والسلام على محمد، من لدين الكفر قد قرض، جواب هذا الحصى والدود ان خرج، مع بلة كثرت قد زال ما غمض. يبقى الجواب انه ياخذ منه حصى او دود مع بله، مع بله، والبله كثيره، مع بله كثره، لانه خارج غير معتاد، واخد بالك. هذا عند المالكية. اما عند الشافعيه وعند الحنابله فان هذا الخارج من مخرج معتاد ينقض الوضوء ولو كان الخارج غير معتاد، ينقض الوضوء سواء كان غائطا او بولا او ريحا او دودا او قيحا او دما او حصاة او غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، نص عليه الشافعي. قال اصحابنا ويتصور خروج الريح من قبل الرجل اذا كان آدر، هو في راجل يخرج منه ريح من القبل؟ قالوا نعم، يخرج الريح إذا كان آدر. آدر يعني لا مؤاخذة بيبقى فيه انتفاخ في الأنثيين، في المخاصي، انتفاخ في الأنثيين، يبقى الأنثيين فيهم انتفاخ من أمام، فدي بيبقى مليان هواء، مليان هواء مليان، فده ربما دي غازات تخرج من الإيه، تخرج من القبل، فهذا ينقض الوضوء إذا أحس به، وهو عظيم الخصيين. وكل هذا متفق عليه في مذهبنا، ولا يستثنى من الخارج إلا شيء واحد وهو المني. المني إيه؟ المني يعمل إيه؟ لو نزل المني يعمل إيه؟ يعمل جنابة لكن ما يعملش حدث، يعمل جنابة لكن ما يعملش حدث، واخد بالك؟ ليه؟ مفيش، ما يجتمعش حدث وجنابة من شيء واحد، يعني لا يأتي شيء يستوجب طهارتين وهو شيء واحد، يستوجب طهارة واحدة فقط وهو المني، يستوجب الغسل لكن لا يستوجب الوضوء، المني يستوجب الغسل لكن لا يستوجب الوضوء، فالمني ليس حدثا، المني أمر آخر مختلف عن الحدث، مختلف عن الحدث اللي هو ينقض الوضوء. فنزول المني يبقى ايه، جنابة، اسمها جنابة لكن ما اسمهاش حدث. بعض ايوه، صلي بعد الغسل بوضوء القديم، صلي بعد الغسل بالغسل، الغسل طهارة شاملة عامة، واخد بالك؟ تقوى على رفع الحدث وتقوى على رفع أي شيء، فهو بالغسل وحده يعني على طول، إلا إذا كان وهو يلبس ثيابه أو يجفف بشرته مس ذكره، يبقى إيه ده ناقض، يبقى نقض وضوء، مس الذكر ينقض الوضوء، يبقى عليه أن يتوضأ. يبقى سبب الوضوء إيه؟ شيء حدث بعد الغسل، لكن لو حافظ هو على نفسه بحيث لا يرتكب ناقضا ولا يقع منه الناقض يمكنه أن يصلي بالغسل ولا شيء عليه. ها؟ ولا ينوي الوضوء ولا حاجة، هو ينوي الوضوء ليه؟ ما هو نية الغسل، الغسل من الجنابة. لا ليه؟ أصله مش واجب عليه الوضوء، أصله لا تجب طهارتان عن شيء واحد، لا يجب طهارتان عن شيء واحد، ده شيء واحد بس فله طهارة واحدة، واخد بالك؟ فما فيش طهارتين عن شيء واحد، واحد عمل حاجة واحدة، عمل حاجة ولا عمل حاجتين؟ عمل حاجة واحدة، يبقى يستوجب ده طهارتين ولا يستوجب طهارة واحدة؟ فليس عليه إلا طهارة واحدة. فلماذا يستصحب نية الوضوء؟ يبقى هنا في الحالة دي كأنه استصحب نيتين، نية ايه؟ نية غسل ونية وضوء، واخد بالك؟ يبقى يحط نيتين عن عمل واحد وعن شيء واحد وعن واقعة واحدة، وهذا لا لم يشرع. لا يصح ثواب النظر، افرض ثواب النظر، لكن ايوه اصله يفرض ان هو سبب النظر، واحد نظر فانزل، لكن الجماع فيه مس المراه، والجماع فيه مس المراه، نعم الجماع فيه مس المراه، لانه ايه؟ لانه احنا قلنا شيء واحد، لكن اجتمع شيئين، في فرق بين شيء واحد وشيئين، فشيء واحد وهو نزول المني وحده، واما شيئين يعني يبقى مس المرأة وهو أمر ناقض ونزول المني، واخد بالك؟ مفهوم بقى ولا إيه؟ وبعدين ده رأي يعني، لكن ليس رأيا واحدا. ليه؟ لأنه لو مسها جهدها دون أن ينزل عليه غسل وليس عليه وضوء، بالك سمة المسألة. ها؟ يعني ايه لم ينزل، واحد جهد المرأة، جلس بين الشعبية أربع وجهدها ولكن لم ينزل، التقى الختانان فقد وجب الغسل، واخد بالك؟ فهو وجب عليه الغسل بالإنزال ولا وجب عليه الغسل بالإجهاد؟ جهدها، يبقى ايه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ما فيش وضوء، واخد بالك؟ ليه؟ لأن مجرد التقاء الختانين هو في ذاته جناب، هو في ذاته جناب، مجرد التقاء الختانين في ذاته جناب، إذا جلس بين الشعباء الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يبقى أنزل أو لم ينزل، أولج أم لم يولد، سواء أولج أم لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، يبقى ده موجب للغسل، لأنه فعل واحد. فعل واحد او جاء بقى ايه تحقق بالجناب، فهذا مس تحقق بالجناب، واخد بالك؟ مس لان كان المقصود منه الجناب وليس منه المقصود منه مجرد المس، كان المقصود منه الجناب، لهذا لا يؤاخذ الا بفعل واحد وهو وقوع الجنابة منه، فليس عليه وضوء، واخد بالك معايا؟ لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، وهذا قد أوجب الجنابة فيكون جنبا لا محدثا. قال الرافعي: لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أوهنهما بعمومه. الشيء إذا أوجب أعظم الأثرين بخصوصه فلا يوجب أوهنهما بعمومه، بمعنى لو أن الثيب زنى، واخد بالك؟ فالحد أعظم الحدين الرجل، فإذا أوجب أعظم الأثرين وهو الرجم فلا يجب الجلد، لأن أعظم الأثرين هو الرجم فلا يجب الجلد. واخد بالك؟ شوف القياس هنا بين الغسل والوضوء، ده أعظم الأثرين. إذا كان الرجل ثيبا وزنى فالواجب إيه؟ أعظم الأثرين هو إيه؟ هو الرجم، فلا يستوجب هذا أوهنهما وهو الجلد، ما فيش عليه جلد، يبقى عليه بس إيه؟ الرجم، لأنه لا يقام عليه حدان عن عمل واحد، ما يقامش حدين عن فعل واحد، لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أوهنهما بعمومه، كزنا المحصن يوجب أعظم الحدين دون أخفهما. وقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور في تعليقه بمسألة وجب عليه وضوء وغسل أنه يكون جنبا لا محدثا. من وجب عليه وضوء وغسل قالوا يكون جنبا لا محدثا. وأما قول الغزالي رحمه الله الخارج من السبيلين ينقض الوضوء طاهرا كان أو نجسا، ينقض الوضوء، فاعتبر إيه؟ قالوا الكلام ده يفهم منه أن المني إيه؟ يبقى طاهر، لأن المني عند الشافعية طاهر ما هوش نجس، واخد بالك؟ فقالوا الخارج من السبيلين ينقض الوضوء طاهرا كان أو نجسا، فقالوا كأنه يقصد بهذا المني، فمراده بالطاهر الدود والحصى، ده اللي يجب الوضوء. والدود والحصى الدود لذاته إذا كان فيه نجاسة فبالمجاورة، بمجاورته للنجاسة، لكن هو في ذاته ليس نجسا، والحصى إذا لم يكن ملوثا فهو طاهر، وأما بمجاورته للنجاسة فهو نجس، فالنجاسة هنا بالمجاورة، مجاورة النجاسة، وليس هو نجسا في ذاته إنما هو متنجس، يعني لحقه أثر النجاسة فتنجس. فإن لولا يغتر بتعميم الأئمة القول في أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء فإن هذا ظاهر يعارضه تصريحهم في تصوير الجنابة المفردة عن الحدث، على أن من أنزل بمجرد النظر فهو جنب غير محدث، غير محدث. وأما أدلة الانتقاض بكل خارج من السبيلين غير المني فكلها صحيحة ظاهرة. أما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع، الغائط كون ناقض الوضوء ده بنص الكتاب والسنة والإجماع، وأما البول فمش بالكتاب، البول بالسنة، بالك معايا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، قال من الغائط والبول ولا قال من الغائط فقط؟ قال من الغائط فقط، يبقى البول ثبت بإيه؟ ثبت بالسنة. وأما البول فبالسنة المستفيضة. إيه السنة المستفيضة؟ السنة المستفيضة اللي هي قريبة من السنة المتواترة، أو هي السنة المتواترة، السنة المستفيضة التي كثرت طرقها وكثر رواتها وكثرت أسانيدها، فهذه هي السنة المستفيضة، وهي تعدل السنة المتواترة. المتواتر هو إيه؟ هو أن يرويه جماعة تحيل العادة وأطؤهم على الخطأ، عن مثلهم عن مثلهم عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي جماعة تروي خبرا يستحيل العادة، يعني العادة تحيل أن يتواطؤوا على الكذب أو يتواطؤوا على الخطأ، يكون هذا الخبر متواترا. واخد بالك؟ يعني بمعنى جالك الخبر سمعته ايه؟ سمعته مثلا من جدة، وبعدين سمعت الخبر تاني من مكة، وسمعت الخبر من مصر، وسمعت الخبر من السودان، سمعت. لما يكون الخبر ده، هل يمكن للي اخبرك من السودان ومن مصر ومن جدة ومن مكة انهم اجتمعوا مع بعض واتفقوا مع بعض على انهم يطلعوا الخبر ده لتحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ ممكن انهم يجتمعوا مختلفي المشارب ومختلفي البيئات ومختلفي المناهج، فهؤلاء اذا اخبروا بشيء مهما قل عددهم، يعني لو خمسة لو ستة لو سبعة وإن كان سيوطي اشترط أن يكونوا 10، اشترط في التواتر أن يكونوا 10. إذا جم 10 من الصحابة، 10 من الصحابة ورووا حديثا كان متواترا، ومنكر التواتر كافر والعياذ بالله، لا ممكن. فالمستفيض قريب من التواتر، المستفيض يعني ما يجي الحديث من طرق شتى، واخذ بالك، يبقى قريب من التواتر. نصاب التواتر إذا قلنا 10، يبقى لما يرغو 8 يبقى مستفيض، لما يرغو 7 يبقى مستفيض. نعم، لا شك أن كل متواتر صحيح، ولا ينظر في أفراده، ولا ينظر في أفراده. ليه؟ لا، المتواتر كله مش بس صحيح، متواتر من أصح الصحيح ما دام خبر متواتر، ولا ينظر في أفراده. يعني صح مثلا جاي من 100 طريق، من 50 طريق، منها 70 منها موضوع، 70 منها رووه كذابين، 70 منها رووه هواة، لكن 30 منها رووه صلحة ثقات. يبقى احنا ما ننظرش في افراده، ما دام فيه نصاب التواتر متوفر فيه يبقى لا ننظر في افراده، ما ننظرش في مفرداته بقى. خلاص ده ايه، ده اصبح خبر متواتر ولا ينظر في افراده، لانه يحمي بعض، يحمي بعض. اذا كان دخل فيه حديث خبر مدوحه، دخل فيه حديث فيه واهي، دخل فيه حديث واحد دخل في الزفه وراح جايب رواية وقالها كده ونحلها، ما ننظر لهاش. ليه؟ احنا ننظر للإطار العام، بنشوف الحديث رواه جماعة في نصاب التواتر، في نصاب التواتر، يبقى الأفراد المفردات دي كلها ما ننظر لهاش خلاص، واخد بالك، ما ننظر لهاش. وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة التي قدمناها، وايوه قال لك ايه، والاجماع والقياس على الغائب، القياس على الغائب واجماع السنه في السنه الحديث المستفيضه، والاجماع والقياس على الغائب. واما الريح فبالاحاديث الصحيحه التي قدمناها، وهي صريحه تتناول الريح من قبلي الرجل والمراه ودبرهما. واما المذي والودي، المذي هو ماء رقيق بينزل عند طرق الشهوة على الإنسان، أو عند انتشار الذكر، بيحصل إيه، إنه ينزل ماء رقيق سائل كده، طبعا ليس في كثافة المني وليس في قوامه، ده ماء سائل رقيق، ده اسمه المذي، المذي ده اللي هو مقدمة اللذة. وأما الودي فده بينزل من البرد، من واحد يكون عنده برد بعيد عنك، قوم ينزل منه ايه، ينزل منه مني ماء كده بسبب البرد، يكون عنده برد، ده طبعا غير المذي، المذي بيكون مصحوب شهوة، والودي بيكون ايه سببه مرض، يكون اصله مرض، حتى بيسموه الاطباء سيلان او شيء من هذا، وله علاج بيتعالجوا منه، ده اسمه الوجه، يبقى المذي والوجه، ده ينقض الوضوء وده ينقض الوضوء. والدود وغيرها من النادرات، وسنذكر دليلها في فرع مذاهب العلماء. ذكر المصنف أن نواقض الوضوء 5، وهكذا ذكرها جمهور الأصحاب، وبقي من النواقض 3 أشياء، أحدها متفق عليه والآخران مختلف فيهما. فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم، يعني واحد مثلا عنده سلس بول، او امرأة عندها دم استحاضة، دم الاستحاضة اللي هو دم ايه، اللي هو الدم الذي لا يكون حيضا ولا يكون نفاسا، يسموه النزيف، ده دم استحاضة. بانقطاع دم الاستحاضة او بانقطاع سلس البول، ها، من الرجل او المرأة، يبقى ايه، وجب الوضوء، اصبح ايه، منقوض، وجب الوضوء. ومكان الوضوء واجب لكل صلاة، واخد بالك، واجب لكل صلاة في حين استمرار السلس، لكن اذا انقطع السلس او انقطع دم الاستحاضة خلاص يبقى الانسان رجع معافى، رجع سليما، ويبقى ايه؟ يبقى شأنه شأن الذي احدث وعليه الوضوء عندما يريد الصلاة، واخد بالك؟ بحيث لو توضأ يبقى على وضوئه ولا يتوضأ لكل صلاة. نعم. لا نضح ازاي؟ لا 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 يصلح النضح ده، النضح ده من بول الصبي، لا النضح او عنده ثلاث بول مطالب بان يجعل حائلا ولجاما، يعني يتلجم بالكرسف بالقطن بحيث لا يصل منه ماء سائل الى ثيابه الا في حالة العجز عن وجود اللجام. كذلك المرأة المستحاضة عليها ان تستثر، الرسول قال لها استثري، استثري يعني حط السفر، السفر لايه؟ الحنك اللي بتحطه للحصان، الحديدة كده مكتوبة من جهتين ومربوطة كده عشان ده بيسموها ايه؟ اسمه السفر، السفر، السفر هو اسمه يعني اللي بيتحط في حنك الدابة. فقال لها استثري، استثري يعني حط في حنك الفرد، حط فيه ايه؟ حط فيه لجام، يعني سديه بحيث ما ينزلش سائل منه إلى ثيابه. يبقى اللي بياخد بيتلقى وبيشفط السائل هو اللجام، هو اللجام بيسموه الحفاظ، بيسموه الحفاظ. فالحفاظ ده هو ده التسمية، تسمية صحيحة ومقبولة ومنتشرة عند النساء. فده ما يستناش بقى لما ينضح ولا غيره، يخلع على طول اللجام ويغسل مكان مكانه، يخلع اللجام ويغسل مكانه، وهو ده المطلوب. يبقى يخلع اللجام خالص، لأنه إذا كان انقطع الدم أو انقطع ثلث البول وصلى أو صلت باللجام وهو في على بدنها أو على بدنه بطل الصلاة، لأنه حامل نجاسة. هو انقطع البول يبقى الخرقة أو القطنة المشبعة بالبول يجب أن تنحى بعيدا عن البدن ويغسل مكانه. كذلك المرأة المستحاضة إذا انقطع دمها تنحي هذا اللجام عن بدنها وتغسل مكان مكان اللجام وتنحيه، ما تشيلوش، لأنها لو شلته تبقى حاملة النجاسة. نعم. في يعني قول، وهذا قول واحد وليس قولين عند الشافعية، أنهما نجسان. ليه؟ النجاسة بتاعتهم. تقولوا إزاي يا شافعية إن المازج والوادي تقولوا عليهم نجسين مع إنكم بتقولوا على المني إنه طاهر؟ إزاي؟ ده مش تناقض، واخد بالك؟ برضه دي مشكلة. الشافعية بيقولوا إن المذي والودي دول بنقول عليهم نجسين لأن الودي ده نوع من أنواع الصديد، نوع من أنواع الصديد، وهو عبارة عن دم محول إلى صديد لتغلبت الكرات البيضاء عليه، فده دم والدم نجس، واخد بالك؟ يبقى ده هم في براءة. قالوا المذي ده هو مقدمة للشهوة وانه ده مجرى بول وبيستقر فيه المذي وقت طويل على بال ما يوصل لفم الذكر، فهو نجاسته بالمجاورة، مجاورة للبول، ولا ينطبق هذا على ايه؟ على المني. قالوا لانه هو غالب على المجرى ولا يحكم بنجاسته لأن ما فيش أثر للبول فيه. لكن المذي لأنه بيمكث فترة طويلة في الذكر ومستقر فيه وبينزل عند التعصير أو بيسيل ببطء شديد فهو حامل للبول، فهو نجس بالمجاورة. وليس هو نجسا في ذاته. فده كلام ايه؟ كلام الشافعي، ان المذي نجاسته راجعة الى مجاورته للبول، اما الوجه فهو نجس بطبيعته لانه دم مستحال الى صديق. بالك برضو ايه، اسئلة بتنور كويسة يعني. لا بس فالمتفق عليه قلنا انقطاع الحدث الدائم كدم الاستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك. اذا كان المذي ايه مستمر وانقطع، يبقى ايه، يبقى الوضوء منقوط، نقض الوضوء. فان صاحبه اذا توضأ حكم بصحة وضوئه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه ووجب وضوء جديد كما سنوضحه في باب الحيض ان شاء الله. والمختلف فيه نزع الخف، واحد لابس الخف على طهارة، نزع لابس الخف على طهارة وبعدين متوضي ومسح الخف وبعدين خلع فردا من الخفين، خلع فردا منه، يعمل ايه؟ او خلع فردا منه، هل يبقى على وضوئه ام ينتقض وضوءه؟ فقالوا ان الوضوء قد انتقض. ليه؟ لانه عرى الجزء الممسوح بإزالة الجزء الممسوح، ازاله عن بدنه، فبقيت البشرة التي لم تغسل ولم تمسح. قالوا هل يكون هذا ناقضا للعضو الذي نزع عنه الممسوح؟ يعني بمعنى ان الرجل بس هي اللي تبقى لحقاء الحدث وعليه ان يغسل رجله، ام ان الحدث يلحق سائر الاعضاء؟ واخد بالك برضو دي مسألة فيها خلاف. يعني يبقى وضوء كله منقوض وعليه ان يتوضأ وضوءا شاملا لجميع الاعضاء، ام يغسل قدمه فقط التي كانت ايه ما فيها الخف؟ ده محل خلاف. يبقى الخلاف في كون الوضوء انتقض او لا، وخلاف اخر في انه انتقض عضو اللي كان متغطي بالممسوح او اعضاء الوضوء كلها، يبقى ده محل خلاف. وخدرك فاذا والمختلف فيه نزع الخف، وفيه خلاف تقدم واضحا، والاصح أن مسح الخف يرفع الحدث، مسح الخف يرفع الحدث، يرفع الحدث عن إيه؟ يرفع الحدث، فإذا نزعه عاد الحدث، إذا نزعه الخف عاد الحدث. وهل يعود إلى الأعضاء كلها أم إلى الرجلين فقط؟ فيها القولان، قولان لمين دول؟ للإمام الشافعي رضي الله عنه. والثالث من الأمور الثلاثة الردة، الردة تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء؟ الردة والعياذ بالله، واحد ارتد، واخد بالك؟ ابن عباس يقول الحدث حدثان، الحدث حدثان، حدث الفرج وحدث اللسان. فاما حدث الفرج فهو معروف، وحدث اللسان هو التكلم بما يخرج من الملة والعياذ بالله تعالى، الذي ينطق بما يخرجه من الدين، يبقى ده ايه؟ حدث اللسان. فاعتبر الإمام ابن عباس اعتبر النطق بالألفاظ التي تؤدي إلى الكفر اعتبرها حدث ينقض الوضوء، فالمرتد ينقض وضوء. وعند بعض الأئمة قال إن الردة تنقض الغسل أيضا، تستوجب الغسل، بمعنى إنه لو واحد والعياذ بالله ارتد، إذا عاد الإسلام عليه أن يغتسل، هذا وجه. ولكن عند الحنابلة وعند الشافعية الردة تنقض الوضوء، يعني ده قولا واحدا، الردة تنقض الوضوء. فإذا كان واحد ارتد والعياذ بالله وكان متوضئا وأراد الصلاة بعد ذلك وعاد الإسلام، عليه أن يعيد الوضوء، عليه أن يتوضأ. والثالث الردة، فيها خلاف وفيها ثلاثة أوجه. أصحها أنها تبطل التيمم دون الوضوء، ده أصحها تبطل التيمم دون الوضوء. والثاني تبطلهما، تبطل التيمم والوضوء، ده الوجه الثاني. والوجه الثالث لا تبطل واحدا منهما، لا تبطل التيمم ولا الوضوء. اما الحنابلة فقطعوا برأي وقالوا انه ينقض الوضوء بلا خلاف، واستدلوا على هذا بقوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك، يبقى خلاص العمل محبوط، فالوضوء منقوض. ايوه يصلي بالخف، اللي سافت على الخفين يصلي بالخفين. اذا خلعهم قلنا الكلام اللي احنا قلناه ده في نقض الوضوء. اذا صلى ايه وهو لابس الخف ما خلاص تبقى صلاته باطله، لانه يصلي من غير وضوء، يصلي ما هو عاد اليه الحدث. قلنا ان المسح على الخف يرفع الحدث، فاذا خلع الخف يبقى عاد اليه ايه، عاد اليه الحدث كده ولا ايه؟ نعم. رده سب الدين، رده يسب الدين يبقى مرتد، مرتد عن الاسلام والعياذ بالله. فده برضه ايه؟ يبقى عليه الوضوء عند من يقول بنقض وضوئه، وهو وجه عند الشافعيه وقول واحد عند الحنابله. روايه واحده ليس له روايتين. وعند غيرهما يجب عليه أن يغتسل. وممن ذكر مسألة الخلاف وانقطاع الحدث دائما النواقض في هذا الباب المحاملين. واحتج لإبطال الوضوء والتيمم بأن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء. ده اللي قالوا ايه؟ اللي قالوا بأن الوضوء يبطل والتيمم يبطل بالردة، بأن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء، فلا تبقى معها دواما كالصلاة إذا ارتد في أثنائها. ولعدم الإبطال بأنها احتجاج بقى بعدم الإبطال بأنها ردة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما. وللفرق بين الوضوء والتيمم، يعني واحد مثلا صلى وبعد ما صلى والعياذ بالله ارتد، الصلاة خلاص انتهت، فات وقتها ومضت صحيحة، بدليل أنه لو عاد الإسلام ليس عليه قضاؤها، لكن عليه قضاء ما يفوته في أثناء الردة، بخلاف الكافر الأصلي. الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام لا يطالب بالفوائد، لا يطالب بالفوائد. لكن المرتد ده يطالب بالفوائد. ليه؟ لأنه ليس كافرا أصليا، ده الكفر، الكفر طرأ عليه بالردة، فيبقى هو مطالب في أثناء مدة ردته بأن يعيد الصلاة ويعيد الصوم ويعيد الزكاة ويعيد كل كل ما أدوه، واخد بالك؟ يعيد الصلاة اللي ما صلهاش. إذا كان مثلا قعد سنة في الردة يبقى مطالب بسنة، بشهر مطالب بشهر، واخد بالك؟ ده بالنسبة له إذا ارتد. لكن الكافر الأصلي وطول حياته ما صلاش ولا ركعة لا يطالب بأن يصلي، هذا على سبيل التيسير حتى لا يشق على الداخل في الإسلام من جديد، اللي دخل في الإسلام جديد لا يشق عليه تكاليف شرعية، ما تكلفوش بأعمال ترهقه، تكاليف شرعية، لكن عليه أن يحافظ على الصلاة من حين دخوله في الإسلام، ولا يتحقق له الشهادة بأنه مسلم إلا إذا حافظ على الصلاة وأدى الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فلا بد أن يلاحق ويلاحظ الشخص اللي يدخل في الإسلام من جديد، لا يختلف عن إيه؟ يختلف عن المرتد، ويختلف عن المسلم العاصي. مسلم عاصي مثلا ما يأديش الزكاة، ما يأديش الصلاة بغير جحود، بغير نكران، كسلا مثلا، يبقى ده ايه؟ يبقى ده كافر كفر لا يخرج من الملة. في هذه الحالة يبقى ده يستتاب مثلا وتوبته من قريب. لو مات يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، خلاف الجاهل، ده بالنسبة للمسلم العاصي. لكن لو واحد دخل في الإسلام من جديد ولا صلى ولا صام ولا زكى ولا حاجة، ده هل يحكم بأنه مسلم ويقال له ده مسلم عاصي؟ لا. ليه؟ لأن ده ما دام دخل في الإسلام عارف تكاليف الإسلام، عليه أن ينهض بها من اليوم منذ أن يدخل في الإسلام، عليه أن ينهض بها، ولا يمكن أن يعقم دمه ولا يخلى سبيله إلا بالمحافظة على الصلاة وأداء الزكاة. هذه إيه؟ هذه ال نعم. ما زوجته إذا كانت تعلم فتجنبه ولا تمكنه من نفسها، إذا كانت تعلم أنه ارتد عليها أن تتجنبه ولا تمكنه من نفسها حتى يعود إلى الإسلام. لكن إذا كانت لا تعلم فهي معذورة. إنما ها هي هو مش اسمه طلاق، اسمه تفريق، يعني بمعنى أنه لو فرق بين المرتد وبين زوجته هذا لا يقع طلقة، إنما يعد تفريق بينهم، بحيث لو عاد للإسلام تعود إليه زوجته، تعود إلى عصمته، ولا يعد هذا التفريق طلاقا، يعني ما يتحسبش من ضمن نصاب الطلاق، لأنه ده اسمه التفريق، فرق بينهما. نعم، يعاد بينهما أيضا حكم العقد الأول. كانوا الكفار مش كان تحتهم مسلمات، كان في مسلمة تحته، وبعدين بدخوله في الإسلام خلاص يعتبر ده جبر خلل الإقامة بينهم. بل كان قبل الهجرة كانوا النساء مسلمات كثيرات تحت كفار، لكن نسخ هذا الحكم بعد كده، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بهذه الآية. لكن كان العباس كانت زوجته مين؟ كانت زوجته أم الفضل، أم الفضل. وأم الفضل رضي الله عنها هي لبابة الصغرى، هي ثاني امرأة في الإسلام، ثاني امرأة دخلت الإسلام بعد خديجة على طول، يعني هي أسلمت قديما، أسلمت بعد خديجة مباشرة أم الفضل، واخد بالك. وكان عبد الله بن عباس يقول كنا من المستضعفين في مكة، كان مستضعف، يعني هو وأمه، واخد بالك، وأبوه كان ما كانش دخل في الإسلام، وحارب في غزوة بدر وأخذ أسير، مش كده؟ مش العباس كان أسير، كان في صفوف الكفار وأخذ أسير، وبعدين أطلق لما فدى نفسه، دفع الفداء، من ضمن اللي دفع الفداء ولا من ضمن دفع الفداء، وفضل لم يسلم إلا عند فتح مكة، لما فتحت مكة من مسلمة الفتح. لكن زوجته مسلمة وكانت ثاني امرأة في الإسلام، وأولادها اللي خلفتهم وعايشتهم في الإسلام وخليتهم يسلموا، يعني الفضل عبد الله كانوا دول ايه؟ كانوا دول مسلمين. ذلك لا اذا كان لاحبطن عمله، يعني اذا استمر على كفره يبقى كل اعماله اللي عملها من الصالحات محبوط، اذا استمر على ردته وكفره، إذا أشرك يبقى كل أعماله محبوطة. لا، لو رجع الإسلام يبقى كأنه جبر خللها وتعود إليها صحته برجوع الإسلام، واخد بالك. لا يطالب بأن يعيد ما فعله، لكن يطالب بأن يعيد ما تركه، يعني يعيد ما تركه من الإيه؟ من الواجبات، يعني ما كان عليه واجبات عليه أن يعيد أن يؤديها، فعليه أداء المتروك وليس عليه أداء المؤدى، إعادة الأداء غير مطلوب، واخد بالك معي؟ نعم. خلاص، ما يبقى فيه يعني مندوحة من يعذر الجاهل بجهله، يعني هي تبقى في الحالة دي معذورة. وبعدين هم جرى على لسانهم هذا، ولأنه ده من تقصير الحكام، لأنه كان في قوانين بتقدم وتسن بالنسبة لمن يسب الدين بتوقيع تعزير عليه، يعني عذره في الواقع مش تعزير وتتابع وإلا قتل، لكن بيعتبروها أنها من الألفاظ اللي تجري مجرى السفه والجهل وقلة الحياة وكده. يعني هم اللي عاوزين يعملوا القوانين دي قدموها بهذه الصورة وقالوا ايه يتعمل له تعزير، يتحبس اسبوع، يتحبس. هم لو عملوا حاجة زي كده كانوا هذبوا ألسنة الناس ومنعوهم من السب ومنعوهم من الجرأة على اسم كلمة الدين، على لفظ كلمة الدين، يعني ما ينصحش يجعلها على لسانه عندما يريد أن يسب الآخر ويبلغ منه مبلغ التأثير على نفسه، لأنه يريد أن يؤثر على نفسه ويضغط عليها بكلمة شديدة جدا. فليس هناك أقسى على الإنسان من أن يمس دينه، فما فيش حاجة أغلى عنده من دينه. والتاني يعمل إيه؟ عاوز يغيظه ويغيظه وينتزع منه، يعني عاوز يشفي صدره منه بأي شكل يجعله إيه يلهب مشاعره، فروح جايب له الدين وحطوله، أو يجيب له عرضه، أو يجيب له أمه، أو يجيب له زوجته أو أخته، يعني حاجات زي كده. فدي كلها تجري على مجرى الجاهلية، كلها من أعمال الجاهلية. فاتخاذ الدين وسيلة للسب والقذف والإغاظة والكيد وكده، ومع عدم مراعاة أن الدين عند الله الإسلام، وأن الذي يسب الدين إنما يرتد عنه وكذا، مع عدم مراعاة هذه الأشياء، دي مهلكة والعياذ بالله. وفشوها دليل على فساد المجتمع، مجتمع فاسد، مجتمع يعني غافل، مجتمع غافل. نعم. لا. اي نعم، اي نعم. فرع في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين. قد سبق أن مذهبنا أن الخارج من أحد السبيلين ينقض، سواء كان نادرا أو معتادا، وبه قال الجمهور. قال ابن المنذر: أجمعوا أنه ينتقض بخروج الغائط من الدبر، والبول والمذي من القبل، والريح من الدبر. قال: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا ربيعة الرأي. قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلس والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء، يرون أن الوضوء هنا واجب. وقال قتادة ومالك: لا وضوء فيه. عارفين قتادة بن دعامة السدوسي؟ لا وضوء فيه. وروي ذلك عن النقعي. وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج من الدبر، لا وضوء في الدم يخرج من الدبر من الخلف. هذا كلام ابن المنذر. ونقل أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض، والنادر عنده كالمذي يدوم لا بشهوة، يعني سلس المذي، سلس المذي لا غير ناقض، لأنه إيه ده دائم بغير شهوة، ومن شأن المذي أنه ينزل عند الشهوة، فإذا كان إيه مستمرا ويجري مجرى السلس هذا لا ينقض، لأنه يبقى خارج غير معتاد نادر، ده عند الإمام مالك. فإن كان بشهوة فليس بنادر، لأنه هو من شأنه أنه ينزل عند الشهوة. وقال داود: لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث، لأن الرسول عليه السلام نص على المذي. واحتج لمن قال لا ينقض النادر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فده يعني استثناء في سياق النفي، وهو حديث صحيح كما ترى. وحديث صفوان ابن عسال المتقدم في أول باب مسح الخف، وقوله لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم يعني ما ننزعهاش، ولأنه نادر فلم ينقض كالقيء، القيء لا ينقض، وكالمذي الخارج من سلس المذي. ده كمان كلامهم. واحتج أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية الوضوء فيه، وفي رواية يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال في الوذي الوضوء، رواه البيهقي، ولأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط، لأنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى فغيره أولى. وأما الجواب عن حديثهم الأول فهو أن أجمعنا على أنه ليس المراد به حصر ناقض الوضوء في الصوت والريح، بل المراد نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح، يعني إلا من صوت أو يجد ريحا. المقصود نفي وجود الشك، يعني الواحد لما يشك وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المقصود منها نفي الشك في الريح، إذا كان شك فيه يبقى إيه؟ يبقى لا عبرة بهذا الشك ولا يعد محدثا. كذلك إذا شك في الريح الصوت يعني الضراب برضو ليس عليه الوضوء إلا إذا سمع صوته. وأما حديث صفوان فبين فيه جواز المسح وبعض ما يمسح بسبب ما يمسح بسببه، ولم يقصد بيان جميع النواقض، ولهذا لم يستوفها. ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل، وهما مما ينقض بالإجماع. وأما القيء فلأنه من غير السبيل فلم ينقض كالدمع زي دموع العين، دموع العين لا تنقض، النخامة البلغم والمخاط كل هذا خارج ولكن لا ينقض، فكذلك القيء لا ينقض. وأما سلس المذي فللضرورة، ولهذا نقول هو محدث ولا يجمع بين فريضتين، إذا توضأ لا يجمع بين فريضتين، يعني إذا كان عنده سلس مذي وتوضأ له عليه أن يتوضأ عند وتوضأ له لفرض، فعليه أن يتوضأ مرة أخرى للفرض الذي يليه ولا يصلي بالوضوء الأول. نعم النفل معلش يعني ممكن يصلي فيه ما يشاء من النفل بعد نعم ولو كان جمعا، يتوضأ للفريضة الأولى وبعدين يعيد الوضوء للفريضة الثانية، يعني عاوز ايه؟ عاوز يصلي جمع مثلا، جمع تقديم وجمع تأخير، يتوضأ ويقيم الصلاة ويصلي، وبعدين ايه على طول في الحال هو مكانه يتوضأ ويقيم الصلاة ويصلي. نعم ايوه لو كان امام، لو كان امام وهو عليه سلس. بعض العلماء يقولون يتنحى عن الإمامة، لأن عند ثلاث يتنحى عن الإمامة لأنه حامل النجاسة، لكن ما دام إحنا صححنا صلاته منفردا يبقى تصح صلاته إمامة، لأن من صح صلاته فذا صح صلاته إمامة، وهذا على سبيل التيسير. ما دام صلاته صح وهو ممن تتوفر فيه شروط الإمامة المعنوية من الحفظ والعلم والإتقان وكده، يبقى ايه؟ يبقى هو يصلي ومدام عارف الحكم وعارف ازاي يصون نفسه يبقى اولى من الجاهل، لان يمكن الجاهل يكون عنده سلس وزريان وسايب هدومه وايه ملوثة، وجايز يكون مش نقاء، مش منقي نفسه من النجاسة نقاء كامل لعدم الفقه ولعدم العلم. فعلشان كده ابحنا أجازنا اللي عنده سلس أن يصلي إماما، لكن لما يكون عنده سلس وصلى فرضا وهو في حالة جمع مثلا لسفر أو لمطر أو لمرض أو لسبب من الأسباب التي أجاز العلماء فيها الجمع والقصر أو الجمع فقط، يبقى عليه أن يتوضأ للصلاة الثانية. أو أما ثلاث المزي فللضرورة، ولهذا نقول هو محدث ولا يجمع بين فريضتين ولا يتوضأ قبل الوقت، فهذا ما نعتمده في المسألة، لا يتوضأ قبل الوقت يعني، بل لا يتوضأ كمان في أول الوقت يعني مش قبل الوقت، يعني يستحب له أن يؤخر وضوءه إلا إذا كانت الجماعة قائمة، الجماعة تكون، لكن لما يؤخر الوضوء بتاعه إلى آخر الوقت، إلى الوقت المضيق، يكون أفضل، لأن ربما يشفيه الله تعالى في هذه المدة، زي اللي بيلتمس التيمم، بيلتمس الصعيد الطيب، بيتيمم، فليه يتيمم في أول الوقت؟ يتيمم ليه ما يتيمم في آخر الوقت؟ لأن ربما وجد الماء في هذه المدة، واخد بالك، فهو يجد بحث عن الماء لم يجده، فينتظر حتى يضيق الوقت. وعندما يضيق الوقت يتيمم، واخد بالك، فهذه الاحوال ما يتسرعش الانسان فيها في الوقت الموسع، ما دام في عنده ساعه من الوقت، ربما ربنا